نحن في جوارها الشريف سيدتي المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، أحيو المأتم الفاطمي الشريف بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعزاء لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرزية الكبرى طيب المجلس الفاطمي الشريف بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعزاء لصاحب الدار لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بمصابه الجلل في أمه الصديقة، عبق المجلس بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب فاطم، بحق فاطم اشفي صدر فاطم ظهور الحجة عليه السلام. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا قرة عين الرسول، إنا توجهنا وتوسلنا وتشفعنا بك إلى الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا زهراء، في هذه الليلة أتناول آية من آيات الكتاب الكريم، والتي جاء تفسيرها في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين في سيدتنا أم الحسن والحسين. الآية الشريفة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآية هذه الآية الخامسة من سورة البينة، أو يقال لها في بعض روايات أهل البيت سورة لم يكن، لأن السورة تبدأ لم يكن الذين كفروا إلى آخر السورة الشريفة. ففي بعض الروايات الشريفة تسمى بسورة لم يكن، وفي المصاحف عرفت بسورة البين. الآية التي تلوتها قبل قليل هي الآية الخامسة من هذه السورة، وسورة هذه من السور القصار في الجزء 30 من أجزاء كتابنا الشريف. في هذا المجلس لا أريد التعرض لكل تفاصيل الآية، وإنما أتناول منها ما يتعلق بالزهراء صلوات الله وسلامه عليه، وبالذات الفقرة الأخيرة من الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الفقرة الأخيرة من الآية: وذلك دين القيمة. أولا لأجل الفائدة قبل أن أشرع في ذكر الروايات الشريفة وما يتعلق بمضمون الآية المباركة، أستعرض بشكل سريع آراء المفسرين في هذه الآية، أولا لأجل اطلاعك على آراء المفسرين لأجل الفائدة العلمية، وثانيا لترى البون الكبير بين ما يقوله أهل البيت عليهم السلام وبين ما يقوله غيرهم. الآراء التي أذكرها موجودة في تفاسير العامة وفي تفاسير علمائنا أيضا. الرأي الأول في تفسير وذلك دين القيم، الرأي الأول يقول: القيمة هنا صفة، وصفة مؤنثة فيها تاء التأنيث، القيمة. هذه الصفة لموصوف مقدر تقديره الحنيفية، ويفهم هذا التقدير من سياق الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني كأن الآية هكذا معناها: وذلك دين الحنيفية القيمة. القيمة هنا صفة لموصوف مقدر، وتقدير هذا الموصوف نحن نستنتجه نستخرجه من خلال سياق الآية من كلمة حنفاء. فالقيمة هنا صفة للحنيفية، الحنيفية التي هي الملة الإبراهيمية. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال: القيمة هنا يقصد منها المستقيم، وذلك دين القيمة، لأنه من جملة معاني القيمة في اللغة المستقيم، يعني وتلك الديانة المستقيمة وتلك ديانة الاستقامة، يعني دين الإسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الإخلاص في الدين، إن الدين عند الله ما هو الإسلام. فالقيمة هنا بمعنى المستقيمة، وهو وصف لديانة الإسلام. وذلك دين القيمة يعني وذلك دين الاستقامة، وتلك هي الديانة المستقيمة، ديانة الإسلام. قبل قليل قلت ورد الآراء لأجل الفائدة العلمية ولأجل أن ترى الفارق بين هذا التفسير وبين تفسير أهل البيت. مرادي لا يعني أن هذه الآراء آراء باطلة، ليس هذا مقصودي، لكن مقصودي أن أهل البيت عليهم السلام ينظرون إلى جهة وغيرهم ينظر إلى جهة أخرى، وإلا هذا التفسير، التفسير الأول تفسير مقبول، يوافق القواعد اللغوية، يوافق القواعد البلاغية، لا إشكال عليه من جهة علمية وفقا للقواعد العلمية المعروفة في علوم العربية أو في قواعد علم التفسير. وحتى الرأي الثاني، لأن الديانة الإسلامية هي ديانة الاستقامة وهي ديانة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الرأي الثالث أن القيم هنا وصف للكتب القيمة، وذلك دين القيمة، يعني وذلك دين الكتب القيمة، باعتبار في نفس السورة ورد قبل هذه الآية في الآية الثانية وفي الآية الثالثة ورد ذكر للكتب القيمة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذه الآية، الآية التي نحن بصددها هي الآية الخامسة. في الآية الثانية والآية الثالثة ورد ذكر للكتب القيمة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فيقولون بحسب الرأي الثالث وذلك دين القيمة، وذلك دين الكتب القيمة، الكتب القيمة يؤخذ منها ابتداء من كتاب نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وانتهاء بكتابنا الذي هو مهيمن على الكتب كلها، الذي له هيمنة وجامعية كلية، له سلطنة على كل الكتب الإلهية، قرآننا العظيم. وذلك دين القيمة، يعني وذلك دين الكتب القيمة التي ذكرت فيها كتب قيمة في الآية الثالثة من نفس السورة. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع هو ينقل عن الخليل ابن أحمد الفراهيدي ومن تبعه على هذا الرأي. القيمة، يقول هذه الكلمة ليست مفرد وإنما جمع، القيمة جمع للقيم، القيم تجمع على القيمة، قيم تجمع قيمة، فالقيمة جمع للقيم، والقيم هو بمعنى القائم، فيكون معنى الآية هكذا، وذلك دين القيمة، يعني وذلك دين القائمين لله بالتوحيد، باعتبار في الآية مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سيكون التفسير هكذا، وذلك دين القيمة، وذلك دين القائمين لله بالتوحيد. هذه أشهر الآراء في كتب التفسير، في كتب الخاصة، في كتب العامة، في كتب المفسرين وفي كتب اللغويين. أما ماذا ورد في رواياتنا الشريفة؟ وردت الروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين في معنى هذه الفقرة من الآية، وذلك دين القيمة، ورد معنيان، سأذكر لك المعنيان مع توضيح مختصر لأن الوقت لا يكفي. المعنى الأول الذي ورد في الروايات الشريفة رواية يرويها جابر ابن يزيد الجحفي رضوان الله تعالى عنه من حملة أسرار أهل بيت العصمة، يرويها جابر الجحفي من كبار عرفاء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن ذاقر العترة صلوات الله عليه. رواية مفصلة بخصوص تفسير سورة البينة. الحال نحن لسنا في صدد تفسير سورة البينة حتى نذكر الرواية وندخل في تفاصيلها. ربما لو سنح لنا المجال في وقت آخر نتناول تفسير سورة البينة. أما الذي ورد في الروايات الشريفة بخصوص معنى هذه الفقرة من الآية وذلك دين القيم، يقول جابر قال الإمام الباقر عليه السلام وذلك دين القيم قال هي فاطم، دين القيم فاطم. قلت ورد في الروايات معنيان، هذا المعنى الأول إن شاء الله أيضا أتعرض للمعنى الثاني. فقال عليه السلام وذلك دين القيمة قال هي فاطمة، وما أدراك ما فاطمة. هنا أقف كيئا قليلا لتوضيح معنى كلام الإمام قوله عليه السلام وذلك دين قيم هي فاطمة. هنا وجهان، الوجه الأول، الوجه الأول إذا قلنا أن هذه العبارة، هذه العبارة دين القيمة هي فاطمة، كل العبارة دين القيمة باعتبار الرواية هكذا قالت وذلك دين القيمة قال عليه السلام هي فاطمة، إذا قلنا أن العبارة بتمامها دين القيمة، يعني كلمة دين وكلمة القيمة، دين القيمة هي فاطمة، إذا كانت العبارة تقصد هذا المعنى فمعنى ذلك أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي حقيقة دين الاستقامة، لأن القيمة بمعنى الاستقامة، أنها حقيقة دين الاستقامة، أنها حقيقة الصراط المستقيم، أنها الحقيقة التي تتجلى فيها معاني الاستقامة ظاهرا باطنا سرا علنا في عالم الغيب وفي عالم الشهادة، في عالم العرش وما قبل العرش وفي العوالم الدنيوية. ففاطمة عليها السلام هي حقيقة الاستقامة وهي ميزان الاستقامة، وهذا الدين الذي يدين به هو مظهر من مظاهرها ومظهر من مظاهر أهل البيت. هذا الدين الذي هو دين الاستقامة الذي يوصل الإنسان إلى شاطئ النجاة، يوصل الإنسان إلى معنى الحياة، معنى الحيوان الواقعي، والذي هو في نفس الوقت هذا الدين قيم على الإنسان، يربي الإنسان، ينشئ الإنسان، ينبته نباتا حسنا، يخرجه من عالم الظلمات إلى عالم النور، من عالم الغواية إلى عالم الرشاد، من الضلالة إلى الهدى، وهكذا من كل ظلمة إلى نور. فإذا كان المعنى دين القيمة هو اسم تمام العبارة لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، يكون المعنى بهذا البيت. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني وهو الذي يرجحه أن المقصود من فاطمة صلوات الله وسلامه عليه هو كلمة القيمة باعتبار وجود تاء التأنيث هنا، والتي إذا دلت الكلمة على الزهراء عليها السلام تكون دالة على التأنيث الحقيقي، والألف واللام القيمة يشعران بمعنى المعهودية باعتبار أن الألف واللام من جملة دلالاتها إضافة إلى التعريف تشير إلى شيء معهود في الأذهان، إلى شيء معهود في الذكر معهود في الاستئناف. هذه المسائل يمكن أن تراجعوها في كتب النحو في كتب البلاغة على أي حال. فلربما الألف واللام يشعران بدلالة هذه الكلمة على شيء معهود، ووجود تاء التأنيث ثم وجود الإضافة القيمة ليست وصفا للدين، وإنما دين القيمة مضاف ومضاف إليه. يعني هناك دين يضاف إلى شيء اسمه القيمة، ذلك دين القيمة. على الوجه الثاني تكون هذه الكلمة القيمة بمثابة وصف أو بمثابة اسم، بمثابة لقب، بمثابة نعت، وظيفة للصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا الاسم وصفا لها نعت لها، فماذا سيكون المعنى؟ أن الزهراء هي القيمة والدين منسوب إليها، وذلك دين القيمة. المعنى هنا أيضا يكون على رتبتين، يكون بيانه في مقامين. المقام الأول أنها قيمة مؤنث لكلمة القيم، والقيم هو المتولي للأمر. قال قيم على الوقف، هذا المصطلح يستعمل كثيرا في الكتب الفقهية، قيم الوقف يعني هو الذي يتولى أمر الوقف. يقال مثلا قيم على هذه البناية، قيم على هذه الدائرة، قيم على هذه العائلة. القيم هو المتولي الذي يتولى الأمور بصورة مستقيمة، لذلك يقال له قيم، له قيمومة على الشيء، له قيمومة يعني له ولاية، له سلطة، وهو ينفذ ولايته وسلطته بنحو الاستقامة، وذلك دين القيم. المعنى الأول من معاني القيمة بخصوص سيدتنا أم الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، المعنى الأول أنها المتولية، المتولية لأمر الدين، المتولية لأمر الدنيا، المتولية لأمر الآخرة، لأمر الدين في هداها في قدسيتها، لأمر الآخرة في ولايتها الكلية في شفاعتها، وفي مقامها الباذخ وفي مراتبها الشريفة عليها أفضل الصلاة والسلام. ومعنى هذه القيمومة أنها هي القيمة، وذلك دين القيمة، هذا الدين ينسب إلى هذه القيمة. معنى هذه القيمومة في الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لا بنحو الاعتبار، لا بنحو الجعل، وإنما بنحو الحقيقة. الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام يثبت لها هذا المعنى، معنى القيمومة في الجنبة المادية وفي الجنبة المعنوية، يثبت لها هذا المعنى على الأولياء وعلى أخص الأولياء وعلى الذين بلغوا أرقى المراتب في القرب من الله، وعلى عامة المؤمنين وعلى عامة الخلق من الجن والإنس ومن غيرهم. وسيتضح لك هذا المعنى من خلال البيانات التي ستأتي كتبها. فمن أسمائها الشريفة، أو قل من ألقابها، أو قل من كناها، أم أبيها. الأم لها قيمومة، لها نحو قيمومة من جهة التربية، فمن أسمائها أم أبيها. الآن لست بصدد شرح هذا اللقب الشريف، ربما في وقت آخر أتصدى لشرحه لأبين مضامينه، في وقت لا يكفي الآن أن أشرح هذا الاسم الشريف من أسمائها، لأننا بصدد تفسير الآية المباركة التي ذكرناها في أول الحديث. من أسمائها أم أبيها، هذه التسمية تشير إلى قيمومتها المعنوية. أم أبيها، وهذه التسمية للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام ما جاءت على نحو التشريف، على نحو الإضافة. نساء النبي صلى الله عليه وآله أعطينا هذه الرتبة أنهن أمهات المؤمنين، أما الزهراء أم خاتم الأنبياء، أم أبيها. ومع ذلك فارق كبير بين من تكون أما لخاتم الأنبياء أم أبيها، وبين من تكون أما لعامة المؤمنين. ومع ذلك هناك فارق جوهري بين الوصفين. هذا الوصف لنساء النبي وصف عربي، وصف تشريفي. أما هذا الوصف للصديقة وصف ذاتي. وين المقصود؟ مقصودي أنه وصف عربي أولا، أن نساء النبي ما كنا يحملن هذا الوصف إلا بعد زواجهن من النبي، وإلا قبل النبي كنا يعبدن الحجارة. فهذا الوصف ليس ذاتيا لنساء النبي، هذا الوصف وصف عربي، إنما ملن هذا الوصف بسبب اقترانهن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الوصف يزول بالتطليق. أليس نحن نعتقد في رواياتنا الشريفة أن أمير المؤمنين عليه السلام طلق عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، أن أمير المؤمنين طلقها بواقعة الجمل؟ والتطليق هنا قد يعترض البعض، يقول التطليق بعد وفاة الزوج ما معناه هنا؟ لأن التطليق إنما هو فك الحبالة بين الزوجة والزوج، الحال الزوج توفي. التطليق هنا لا من جهة فك الحبالة بين الزوج والزوج، التطليق هنا الإخراج من دائرة أمومة المؤمنين. التطليق لنساء النبي بعد وفاة النبي لا من جهة فك الحبالة بين الزوج والزوجة، كما هو التطليق الذي يحدث في حياة الزوج والزوجة المذكور في الكتب الفقهية والشرعية. التطليق الذي حدث تطليق من جهة إخراج هذه المرأة من دائرة أمومة المؤمنين. ومن هنا قلت أن هذا اللقب لقب تشريفي، ولذلك الآية تقول يا نساء النبي، لأن كن نساء للنبي لستن كأحد من النساء. هذا التشريف جاء لهذه النسوة من جهة انتسابهن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى هذا الحكم الشرعي أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج من أمهات المؤمنين، هذا الحكم تشريفي، تشريفي لا لهن، تشريفي لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لا يعني أنهن لا كفوا لهن قبل زواجهن بالنبي، ربما من هو أفضل منهن بكثير موجود، وحتى حين زواجهن بالنبي هناك من هو أفضل منهن بكثير من أهل الإيمان. أما الصديقة سلام الله عليها لو لم يتزوجها سيد الأوصياء ما تزوجها أحد، ما تزوجها أحد لا من جهة الأمومة. الصديقة أم المؤمنين، وهذا الوصف ورد لها في الروايات الشريفة من جملة أسمائها أم المؤمنين. لكن لا يجوز لغير الأمير أن يتزوجها، أنه ليس لها من كفو من آدم فما دون، الروايات تقول ليس لها من قرين من آدم فما دون من كل الأنبياء، بل يجب على الأنبياء أن يطيعوها أن يتبعوها، وحينئذ كيف يمكن أن يكون في دائرة مقارنتها؟ الآن نشير إلى بعض الروايات التي تبين هذا المعنى، أنه يجب على الأنبياء أن يطيعوها، أن طاعتها واجبة على كل الأنبياء. الاقتران هنا بسيد الأوصياء، لأن ذات سيد الأوصياء ذات جبلت على حقيقة كالحقيقة التي جبلت عليها ذات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فهذا الوصف، هذه الكنية، هذه حقيقة الزهراء أنها أم أبيها، هذا الوصف لم يكن مجازيا كما هو في نساء النبي على نحو التشريف يزول. هذا شيء ذاتي في الزهراء من جهة المعنوية ومن جهة التكوينية. أما من جهة التكوينية فحديث الأفلاك نحن شرحناه فيما سلف، لولاك لولاك، الخطاب للنبي، لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك يا أحمد، لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. لا تفهم الحديث على أنه يدل على أن عليا في الشراسة أرقى من النبي وأن فاطمة في الشراسة أرقى منهما، لا تفهم الحديث بهذا الفهم السادس. الآن لا أملك وقتا لبيان معناه، لكن في المجالس الماضية ومسجل على الأشرطة يمكن أن تأخذ الأشرطة وتستمع إلى بيان معنى هذا الحديث الشريف. في المجالس الماضية في السنين الماضية ذكرت هذا الحديث وشرحت معاني، الآن ما أملك وقتا أن أتحدث عن معنى، لكن هذا الحديث الشريف يشير إلى معنى الأمومة من جهة تكوينية، لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. فيه إشارة، فيه نفحة إلى معنى الأمومة التكوينية. وإن كانت فاطمة من رسول الله، رسول الله بن فاطمة، وهكذا أهل البيت كلهم من طينة واحدة، من نوعية واحدة، هذا في الجملة التكوينية. باعتبار الحديث يتحدث عن الخلق التكويني، لولاك لولاك لما خلقت، خلق تكوين. وأما في الجنب التشريعي فهكذا استمع إلى ما يقول إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه، ما يقول إمامنا العسكري؟ يقول إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه: نحن حجة الله على الخلق. ونحن يشير إلى الأئمة المعصومين، يقول نحن حجة الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. نحن حجة الله على الخلق وفاطمة حجة علينا، إشارة إلى الأمومة التشريعية، الأمومة المعنوية. على أي حال، هذه الأحاديث بحاجة إلى شرح وبيان وتفصيل لا يسع المقام للدخول في كل طوايا هذه الأحاديث. ربما لو وفقنا في وقت آخر نتناول هذه الأحاديث في مجالس مفصلة. فنحن حجة الله على الخلق وفاطمة حجة عليه، أليس هو هذا معنى القيمومة؟ هذا معنى القيمومة المتكاملة في جميع أبعادها، وليس في الجنب المعنوية، وليس في الجنب التشريعي، بل الكلام يتعدى ذلك إلى أطوار الجنبة المادية في العالم الدنيوي في العالم الأخروي. هذا الحديث الذي ينقله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي صلوات الله وسلامه عليه: يا علي، إن الله عز وجل زوجك فاطمة وجعل صداقها الأرض، فمن مشى عليها مبغضا لك مشى حراما. وهذا يشير إلى قيمومة الزهراء على الأرض. وإن كان هذا الحديث بحاجة إلى شرح، إن شاء الله نشرحه في وقت آخر، لأن الحديث يتناول معنى الملكية، وهناك الملكية الذاتية، وهناك الملكية العرضية، هناك ملكية الآصل وملكية الفار، هناك ملكية الولاية، وهناك ملكية السلطنة، وهناك الملكية الحقيقية والمجازية، هناك الملكية العرفية التي يقرها الشارع، أو الملكية العرفية التي لا يقرها الشارع. هناك مراتب للملكية. إذا أردنا أن نفهم هذا الحديث بكل أبعاده لابد أن نتناول هذه المعاني، لكن الوقت لا يكفي الآن لتوصيل الكلام في هذا الموضوع. فالرواية الشريفة ماذا تقول؟ يا علي، إن الله عز وجل زوجك فاطمة وجعل صداقها الأرض، فمن مشى عليها مبغضا لك مشى حرام. هذا يشير إلى قيمومتها، أنها قيمة، قيمة في جميع الأبعاد، دين قيمة. ما قال قيمة في الدين فقط، وإنما نسب الدين إلى قيمة مطلقة، قيمة معرفة بالألف واللام. والألف واللام ماذا تفيد؟ أليس تفيد تعريف الحقيقة؟ يعني أن هذه القيمة تحمل معنى حقيقة القيمومة، تحمل حقيقة القيمومة. الألف واللام في التعريف أليس تفيد في جنب من جنباتها تفيد تعريف الحقيقة؟ هذا المعنى واضح في كتب النحو، في كتب البلاغة. القيمة التعريف هنا تشير إلى تعريف الحقيقة، تعريف الحقيقة المعهودة التي هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وإنما كانت معهودة عندنا بسبب الروايات الشريفة. ربما يقول البعض كيف كانت معهودة؟ نقول معهودة بسبب الروايات الشريفة. فلها القيمومة في الجنب المعنوية، لها القيمومة على الأرض، بحيث من يمشي عليها مبغضا لعلي صلوات الله وسلامه عليه يمشي حراما، فحينئذ تكون تصرفاته في هذه الأرض محرمة. ولذلك هذا المعنى يرد كثيرا في الرواية، هذا المعنى يرد كثيرا في الرواية، إن أبناء العامة إنما دخلهم الزنا من أي باب؟ لأنهم تصرفوا في الأرض. هذه النطف ليست تكونت من الأرض، من نباتات الأرض، من الحيوانات التي أكلت النبات الذي هو في الأرض، فهذه النطف تكونت من هنا، تكونت من تصرفات محرمة، فدخلهم الزنا من هنا، دخلهم الحرام من هنا. هذا المعنى أشارت إليه الروايات الشريفة على أي حال. نحن لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل، وإنما نحاول أن نتم الكلام في معنى القيم. هذا في العالم، هذا في العالم الدنيوي. وأما في العالم الأخروي نجد أن هذا المعنى واضحا أيضا للزهراء صلوات الله وسلامه عليه. القيم يعني هو الذي يتولى أمور الناقصين، يتولى أمورهم، يتولى أمر هذه البناية، أمر هذا الشخص، أمر الشيء الفلاني كي يكمله، كي يتمه. وهذا التولي وهذه القيمومة لأهل الإيمان لشيعة الزهراء ثابتة أيضا للزهراء في يوم القيامة. أليس في رواياتنا الشريفة أن أقال شيعتها الذين يموتون وهم رضع؟ في الروايات هكذا، أن أطفال الشيعة، أطفال المؤمنين الذين يموتون وهم رضع، أين يؤخذون؟ الروايات تقول ما إن يموتوا يؤخذون إلى الجنة ترضعهم الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. الروايات تقول ترضعهم الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. فهذا نحو قيمومة، هذا نحو تولي للعام. رواية مفصلة لوقت لا يكفي لذكرها بتفاصيلها، فقط تشير إلى ما ذكرته الزهراء عليه السلام، رواية عن أصحاب الكتاب. إن شاء الله في وقت آخر أذكرها في المقام المناسب. كان الحديث بين أصحاب الكساء الرسول الأمير الحسنان وهي صلوات الله عليه، يتحدثون عن شيعتهم. فماذا قالت الزهراء بعد ان تحدث كل واحد منهم ماذا سيقدم لشيعته في يوم القيامة؟ الزهراء ماذا قالت؟ قالت: وحق ربي وابي ودعني لأقفن على باب الجنة برأس مكشوف ودمع مذروف ولا أرجو على الله سواه. كان الحديث عن شيعتها. تقول: وحق ربي وأبي ودعلي لأقفن على باب الجنة برأس مكشوف ودمع مذروف ولا أطلب على الله إلا لا أطلب على الله سواه. فإذا دخلوا الجنة دخلت شاكرة على ما أعطاهم، يعني أنهم يدخلون قبلها. فإذا دخلوا الجنة بعد أن يدخل الجنة دخلت شاكرة على ما أعطاهم. وهذه هي أجلى صورة لصور القيمومة، ذلك دين القيمة. وهذا المعنى الحقيقي لمعنى القيم، أنهم يدخلون قبلها. لهذه الرعاية الأكمل. ليس في الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن فاطمة لتشفع يوم القيامة في من أحبها وتولاها ومن أحب ذريتها وتولاهم، وإن الله ليشفعها وإن الله ليشفعها فيهم ويدخلون الجنة بشفاعتها عليها أفضل الصلاة والسلام. على أي حال الوقت يجري سراعا، لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة من جهات معنى القيمة، وأنتقل في كلامي إلى الجهة الثانية. قلت هذه القيمة بمعنى المتولية للأمر. الجهة الثانية القيمة تعني المستقيمة. وهل هناك حقيقة مستقيمة؟ هل هناك حقيقة قويمة كحقيقة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام؟ حقيقة الاستقامة. والمراد من حقيقة الاستقامة يعني حقيقة الكمال في جميع الاتجاهات، في جميع الأبعاد، في الأبعاد المادية، في الأبعاد المعنوية، في كل ما يمكن للذهن أن يتصور، وفي كل الحدود والأبعاد التي هي فوق حدود التصور، فوق حدود الوهم والخيال. هل هناك حقيقة قويمة؟ هل هناك حقيقة مستقيمة كحقيقة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام؟ فاطمة أم الأئمة، فاطمة التي زهرت بأنوار الأئمة صلوات الله وسلامه عليها. ليس من أسمائها الحقيقية أنها أم الأئمة، أنها الحقيقة الجامعة لحقائق أهل البيت. ومن حقيقتها في العوالم الأولى وقبل الخلق، حيث لا جنة ولا نار ولا أرض ولا سماء، من حقيقتها أشرقت أنوار الأئمة، من حقيقتها أشرق نور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حينما كان في ضحضاح من نور، كما تصف الروايات نور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، أنه في ضحضاح من نور وتطوف حوله الأنوار التسعة، الأنوار الثمانية من ولدة الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، من إمامنا السجاد إلى إمامنا الزاكي العسكري والد إمام زماننا صلوات الله عليه، الأنوار تطوف حول ضحضاح نوره صلوات الله وسلامه عليه. وضحضاح نوره هذا من نور فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فهل هناك حقيقة قويمة، حقيقة مستقيمة متكاملة كحقيقة فاطمة؟ أنا لا أريد الإطالة في الحديث في هذا الجانب، ومهما جئت بعبارات مهما جئت ببيانات، البيانات قاصرة، لكن فقط أشير إلى معنيين. المعنى الأول الذي أشارت إليه الرواية الشريفة التي يذكرها شيخنا الكراجكي رحمة الله عليه عن أبي ذر الغفاري، رواية مفصلة عن منزلة فاطمة في يوم القيامة، أنه يأتي سلمان وبلال ويقبلان على الرسول. أنا أذكر المقطع الذي يتناسب مع المعنى الذي يريد بيانه. فسلمان رضوان الله تعالى عليه يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا مولاي، سألتك بالله إلا أخبرتني بفضل فاطمة في يوم القيامة صلوات الله عليه. أبو ذر يقول: فأقبل النبي صلى الله عليه وآله ضاحكا مستبشرا على سلمان. لماذا أقبل ضاحكا مستبشرا؟ لأنه كان يستبشر بذكر فاطمة. نسأل الباري سبحانه وتعالى أن يكون كلامنا هذا، يكون مجلسنا هذا سببا لاستبشار رسول الله، سببا لاستبشار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فأقبل النبي عليه صلى الله عليه وآله ضاحكا مستبشرا وهو يقول لسلمان: والذي نفسي بيده. النبي يقتل، يقول: والذي نفسي بيده إنها الجارية التي فاطمة، والذي نفسي بيده إنها الجارية التي تجوز في عرصة يوم. التي تجوز.
أنا سأبكي حسرة وأنا أروح شجوة على خل مضى أسنى السبيل، ولا حال مر العيش من بعدي، ولا حال ويت القبر لا ضمش، ولا حال ولا حال قوة ما بقت عندي، ولا حال عقب عينك يا بنت سيد البعير. اويلي اويلي على اللي يروعوها وبرا يا المدينة طلعوا.
التي تجوز في عرصة يوم القيامة على ناقة، تعال معي لنرى وصف ناقة فاطمة، هل نتمكن من إدراك حقيقة ناقة فاطمة حتى حينئذ نتمكن من الحديث عن فاطمة؟ تعال معي لترى رسول الله هو الذي يصف ناقة فاطمة، يقول: والذي يكفي بيده إنها الجارية التي تجوز في عرصة يوم القيامة على ناقة. ما هي هذه الناقة سيدي يا رسول الله؟ على ناقة رأسها من خشية الله وعيناها من نور الله وخطامها، الخطام الحبل، وخطامها من جلال الله وعنقها من بهاء الله وسنامها من رضوان الله وذنبها من قدس الله. بالله عليك، إذا كان ذنب الناقة من قدس الله، هل نعرف شيئا عن قدس الله؟ أتريد مني أن أحدثك عن فاطمة وما قدري وما قدر غيري أن يتحدث عن فاطمة. لكن أقول سيدك يا زهراء إنما هذا الحديث بقدري لا بقدرك يا بنت الرسول، وعذرا سيدتي، عذرا إلى علاك، والعذر عند كرام الناس مقبول يا بنت رسول الله. وذنبها من قدس الله، وقوائمها من مجد الله. قوائم الناقة من مجد الله، انتبهوا إلى الرواية، رأسها، هذا كلام رسول الله، رأسها من خشية الله، عيناها من نور الله، خطامها الحبل، هذا الحبل الذي لا قيمة له، وخطامها من جلال الله، وعنقها من بهاء الله، وسنامها من رضوان الله، وذنبها من قدس الله، وقوائمها من مجد الله. فإن مشت سبحت، وإن رغت قدست. أي ناقة هذه؟ كيف يتصور معناها؟ فإن مشت سبحت، وإن رغت قدست، عليها هودج من نور، فيه جارية إنسية حورية عزيزة هي فاطمة. هذه الحورية الإنسية هي فاطمة، من نرجو شفاعتها، من نرجو زيارتها، من نرجو أن تقبلنا في عداد خدامها وعبيدها صلوات الله عليها. فبعد هذا الحديث ماذا أقول؟ بعد هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله عن ناقتها، ماذا أقول عن حقيقتها القويمة عليها أفضل الصلاة والسلام؟ رواية مفصلة في دلائل الإمامة للمحدث الطبري رحمه الله عليه، المحدثي الإمامي، الرواية يرويها أبو بصير عن إمامنا الباقر عليه السلام. أبو بصير يسأل الإمام عن مصحف فاطمة، إن شاء الله في يوم من الأيام نتحدث عن مصحف فاطمة، ما المقصود من مصحف فاطمة في الرواية؟ رواية طويلة، الإمام يجيب أبا بصير عن مصحف فاطمة، لكن بعد ذلك يقول هذه الكلمة. ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه؟ يقول: وإنها كانت عليها السلام، كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله. انتبهوا إلى كلمة الإمام، كلمة قصيرة لكن فيها من المعاني، فيها من الأسرار والمغازي الكبير. وكانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله، ثم يبين الإمام يقول: من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة، طاعتها مفروضة. لماذا كانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله؟ جن، انس، طير، وحش، انبياء، ملائكه، لاستقامه حقيقتها، لان حقيقتها هي الحقيقه الاقوى، والحقيقه انما تستقيم باي شيء حقيقه المخلوق، حقيقه المخلوق تستقيم بالعلم، تستقيم بالنوريه، بالطهاره، بالقرب من الباري، وبالولايه. تستقيم حقيقة المخلوق بهذه المعاني، وفاطمة حوت هذه المعاني وحوت أكثر من ذلك. فلذا كانت لها هذه الحقيقة القيمة، ذلك دين قيمة، ذلك دين الحقيقة المستقيم. أنا قلت في أول حديثي في روايات أهل البيت وذلك دين القيمة، ورد معنيا، هذا المعنى الأول، أن الإمام الباقر عليه السلام قال هي فاطمة. المعنى الثاني ما هو؟ لو كان متسع من الوقت وصلنا الحديث أكثر من هذا التفصيل، لكن بالنتيجة الوقت يقيدنا ومطالب أخرى تريد الإشارة إليه. المعنى الثاني الذي ذكرته روايات أهل البيت، والمعنى الثاني يتوافق مع هذا المعنى، الرواية الشريفة يرويها أبو بصير عن إمامنا الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية: وذلك دين القيمة. ماذا قال صادق العترة؟ قال: هو ذلك دين القائم عليه السلام، دين إمام زماننا صلوات الله وسلامه. فالرواية عن صادق العترة في تفسير القيمة هنا لإمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: وذلك دين القيمة، وذلك دين الإمام المهدي صلوات الله وسلامه. وذلك دين القيمة، ذلك دين إمام زماننا. وجه التناسب هنا بين هذا الإطلاق وبين الإطلاق الأول، القيمة الزهراء، القيمة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه، وجه التناسب واضح حقيقته صلوات الله وسلامه عليه من حقيقتها، ونوره من نوريتها. إنما سميت بالزهراء لعدة أسباب، أحد هذه الأسباب أنها سميت بالزهراء لأن أنوار الأئمة زهرت من نورها، سميت بالزهراء لأن أنوار الأئمة زهرت من نورها الشريف. فالتوافق واضح بين إطلاق التسمية على الزهراء في وجه، وعلى الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه في وجه. أما وجه الدلالة هنا ما هو؟ إما أن المراد وذلك دين القيمة، المراد القيمة إشارة إلى أن دين الإمام عليه السلام هو الدين المستقيم. وقبل قليل كنا نقرأ في زيارتها: أشهد أن الدين دينهم، يعني أن الدين دين أولادها المعصومين، أشهد أن الدين دينهم والحكم حكمهم، الدين دينهم والحكم حكمهم، والحق حقهم، وكل شيء لهم بإذن الله بفضل الله، مدار الحق مدار الهدى إليهم ومنهم صلوات الله عليهم أجمعين. فذلك دين القيمة، ذلك دين الاستقامة، ودين الاستقامة دينه صلوات الله وسلامه عليه، دين إمام زماننا. هذا المعنى صحيح، وقد يراد هذا المعنى، ولربما في الآية الشريفة إشارة إلى التطابق بين الكتاب الصامت وبين الكتاب الناطق، لأن الآية الثالثة قالت فيها كتب قيمة، الكتب القيمة الإشارة فيها هنا إلى الكتب الصامتة، إلى القرآن التدويني الذي هو الكتاب الصامت. وذلك دين القيمة هو الإمام الحجة، هو الكتاب الناطق، فلربما الآية تشير إلى هذا المعنى، باعتبار في نفس السورة ورد ذكر للكتاب التدويني للقرآن الكريم الذي هو الكتاب الصامت، وورد هذا التفسير عن صادق العترة: وذلك دين القيمة، يعني إمام زماننا، تطابق بين الكتاب الناطق وبين الكتاب الصامت. وقد يراد معنى آخر، والمعاني كلها صحيحة هذه لأنها صادقة على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وقد يراد معنى آخر، القيمة بمعنى القيم، لكن قد تقول تاء التأنيث هنا ماذا تفعل؟ تاء التأنيث هذه هنا تفيد بالنسبة لنا لا بالنسبة للإمام المعصوم. تفيد المبالغة، أليس عندنا هناك ألفاظ تفيد المبالغة في المعنى، صيغ المبالغة بالنسبة لنا، وإلا هي المبالغة. ماذا يقصد من المبالغة؟ المبالغة أنك تعرف مقدار الشيء فتبالغ فيه. أما هو نحن متى عرفنا الإمام المعصوم عليه السلام حتى نبالغ في الإمام؟ صيغ المبالغة هذه الموجودة في كتب النحو في كتب البلاغة، ما يقال له صيغ المبالغة بالنسبة لي ولك، نعم يبالغ فينا. أما بالنسبة للمعصوم لا يقال لها هذه صيغ المبالغة، بل هذه أقل من المعنى الحقيقي، لأنكم لا تدركون فضلنا كما يقولون الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. إذا كنا لا ندرك فضلهم، هذه الألفاظ ما يقال لها صيغ مبالغة، هذه بالنسبة لنا نحن، نعم نحن القاصرون المقصرون، هذه الألفاظ تتناسب معنا. أما مع عقاب أهل البيت لا يقال لها صيغ المبالغة إلا من باب الاصطلاح، ربما أتذكر هكذا. أما حقيقة لا يقال لها صيغ مبالغة، لأن صيغ المبالغة أننا أدركنا معنى الشيء وبالغنا فيه، والحال نحن ماذا أدركنا من أهل البيت حتى نبالغ في أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ نحن ماذا أدركنا؟ نحن في مقام العجز عن معرفته، نحن في مقام التقصير، في مقام القصور أيضا. على أي حال، فهذه التاء الموجودة في القيمة كتاء العلامة، كتاء الفهامة. ليس هناك علامة، علامة يقصد منها الرجل الكثير العلم، فهذه التاء ليس تاء دالة على التأنيث، هذه التاء دالة على تأنيث مجازي. وهنا حينما أضيفت إلى كلمة العلامة أو الفهامة، حينما أضيفت هذه التاء تفيد هنا المبالغة في المعنى، علامة فهامة يقول الرجل. فعلامة فهامة هذه القيمة، التاء من هذا القبيل أيضا في الكلمة. فالقيمة هنا لو أطلقت علينا فيها مبالغة في معنى القيمومة. القيمة كلمة تطلق على المذكر من هذا اللحاظ، اللحاظ أن التاء الموجودة في آخر الكلمة تاء لا تدل على التأنيث الحقيقي، وإنما تدل على التأنيث المجازي. وهنا استعمالها كاستعمال التاء في آخر كلمة العلامة في آخر كلمة الفهام. القيم يعني هو القيم المتولي للأمر، والقيم هو الذي يكون منصوبا لتولي أمور القصة. وواقعا نحن في جنب أهل البيت نحن قصة، فضلا عن أننا نحن مقصرون، أما قصر أيضا مداركنا عقولنا لها درجة معينة، لها حد معين، وإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه له القيموم علينا من جهة قصورنا ومن جهة تقصيرنا. أما من جهة قصورنا فنحن نعتذر إلى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الحد الذي تصل إليه مداركنا، وهذا القدر الذي نتمكن من معرفته. وأما من جهة تقصيرنا فعلينا أن نلوم أنفسنا، لأن التقصير بإمكاننا أن نغيره، لأن التقصير بإمكاننا أن نصلحه. أما التقصير فواضع في حياتنا، تقصيرنا وإساءتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه واضح، هذه نسياننا للإمام، أعمالنا لأنفسنا، وتركنا للإمام صلوات الله وسلامه عليه نذكره فقط في المناسبات، نذكره فقط في الأوقات التي يطيب لنا نحن أن نذكره فيها. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه عيونه شاخصة لشيعته، ليس في الروايات أن الإمام عليه السلام وحتى في بعض الأدعية، إنما يكون الإمام المعصوم قرير العين متى؟ حينما تكن شيعته في حالة سليمة كما يريد. حينئذ يكون إمامنا قرير العلم صلوات الله وسلامه. فيا ترى متى نصل إلى هذا الحال الذي يجر فيه عيون إمام زماننا صلوات الله وسلامه؟ سيدي يا صاحب الأمر، سيدي يا ابن رسول الله، أعتذر إليك من تقصيري ومن قصوري ومن جهلي يا ابن رسول الله، أعتذر إليك اعتذار ندامة واعتذار توبة واعتذار استغفار واعتذار انكسار يا ابن رسول الله، فاقبل عذري. وعذرنا يا ابن رسول الله، نحن لا نتمكن، لا نستغني عن قبول العذر. ربما يعتذر الإنسان إلى صديقه وصديقه حينئذ لا يقبل عذره، وحتى إذا لم يقبل عذره لا يؤثر عليه شيء. أما نحن سيدي إذا لم تقبل أعذارنا فإلى أين نصب وجوهنا يا ابن رسول الله؟ إلى من نمد أيدينا؟ سيدي يا ناموس دهرنا، يا إمام زماننا، يا ولينا، يا ابن رسول الله صلوات الله عليك، سيدي يا بقية الله. سيدي أختم حديثي، وإن طال المجلس على الإخوان أختم حديثي سيدي باللحظات الأخيرة من حياة أمك الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أمير المؤمنين كان في المسجد يصلي، عاد من الصلاة، لما عاد من الصلاة مجموعة من النساء كانت في عيادة الصديقة. الأمير لما أراد أن يدخل قريب من البيت مجموعة من النساء واجهن الإمام، الإمام رأى الصفر والاضطراب على وجوههن. ما الخبر؟ قلنا يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن أدرك الزهراء، ونظنك ألا تدركها يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين أسرع عليه السلام، دخل إلى الدار الموحشة. السلام على دياركم الموحشة، كما استوحشت منكم منى وعرفة. دخل الإمام إلى الدار الموحشة، ماذا وجد في وسط الدار؟ الزهراء طريحة الفراش. سيدي يا بقية الله، تقبض يمينا تمد شمالا. أمير المؤمنين ألقى العمامة عن رأسه، ألقى الرداء عن عاتقه، جلس عند رأسها الشريف، وضع رأسها الشريف في حجره المقدس، ونادى يا زهراء. سيدي يا بقية الله يا زهراء. فنادى أمير المؤمنين يا زهراء فلم تجبه، فناداها مرة ثانية يا بنت محمد المصطفى فلم تجبه، فناداها ثالثة يا بنت من حمل الزكاة في طرف ردائه وبذلها على الفقراء فلم تجبه، فناداها رابعا يا بنت من صلى في ملائكة السماء مثنى مثنى فلم تجبه. حينئذ جرت دموع أمير المؤمنين على خده الشريف. حينئذ قال لها يا فاطمة أنا ابن عمك علي بن أبي طالب. الزهراء في هذه اللحظات فتحت عينيها، لما وقعت عينها في عين الأمير هي انسحبت، والأمير زاد محيبه. سيدي يا بقية الله، أمير المؤمنين يسألها ما الخبر يا أم الحسن؟ تقول هو الموت الذي لا بد منه، لقد رأيت والدي رسول الله وهو يقول لي إني في غاية الشوق إليك، وأنت الليل عندي يا حبيبة فاطمة. أسماء تقول اللحظات الأخيرة من حياة الزهراء اللحظات الأخيرة الزهراء طلبت مني أن أخرج من الغرفة، بقيت وحدها في الغرفة. لكني سمعتها تتكلم، دخلت إلى الغرفة، دخلت إلى الحجرة. بأي حال أسماء رأت الزهراء، رأتها جالسة وقد رفعت يديها إلى السماء، كانت تدعو. أي دعاء كانت تدعو الزهراء؟ أعطني سمعك واستمع إلى دعوات الزهراء في آخر لحظات حياتها المقدسة. الزهراء في اللحظات الأخيرة جالسة في وسط الحجرة وقد رفعت يديها إلى السماء، ماذا تدعو؟ تقول: إلهي محمد المصطفى وشوقه إلي، وببعلي علي المرتضى وحزنه علي، وبالحسن المجتبى وبكائه علي، وبالحسين الشهيد وكآبته علي، وببنات الفاطميات وتحسرهن علي، أن تغفر وترحم للعصاة من شيعتي يا زهراء.